السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق من استعراض أهم مسائل الإمامة أولاً، وبيان أهم الأدوار والمسؤوليات التي ألقيت على عاتق الإمامة ثانيا. وبحسب تسلسل هذه الأبحاث كنا قد دخلنا في بيان الدور التكويني للإمام، وأن للإمام أولا، طبعا عندما نقول إمام أكررها مرة أخرى، عندما أقول إمام لا أريد الإمامة الخاصة، وإنما أريد الإمامة العامة، يعني الرسول أيضا إمام، كما ورد في الآيات القرآنية: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. إذن الظالم لا ينال الإمامة، وأما من كان من ذرية إبراهيم ولم يكن ظالما فهو ماذا؟ فهو إمام بنص القرآن الكريم. ومن الواضح أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من ذرية إبراهيم أولا، وليس من الظالمين بحكم آية التطهير ثانيا، فهو ماذا؟ فهو إمامون. إذن الإمامة موجودة للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، إن لم نقل أنها أعلى درجات الإمامة فلا أقل تلك الإمامة التي أعطيت لإبراهيم، فهي موجودة لمن؟ موجودة لكل من كان من ذرية إبراهيم أولا ولم يكن ظالما ثانيا. وحيث أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أولا، هو وأهل بيته ثانيا، هم جميعا من ذرية إبراهيم، هذا أولا. وثانيا أنه ثبتت طهارتهم وعدم ظلمهم بحكم آية التطهير ثانيا، فهم ماذا؟ فهم أئمة بنص القرآن الكريم، لأن الآية المباركة هكذا قالت: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، قال: نعم توجد في ذريتك، ولكنه بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكون ظالما. فكل من كان من ذرية إبراهيم وثبت بدليل أنه ليس بظالم، فهو بنص القرآن الكريم هو ماذا؟ هو إمام من الأئمة. ومن الواضح أنه من أوضح مصاديق هذه الإمامة هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وعترته. فلهذا في كثير من الأدعية وردت: أنا دعاء أبي إبراهيم، لأنه هو سماكم في القرآن الكريم، هذه أبيكم إبراهيم الآية المباركة. على أي الأحوال، هو أب، دعوة أبي إبراهيم هو أب للمسلمين جميعا، مما لا ريب فيه قرآنيا وتأريخيا. على أي الأحوال، هذه النقطة الآن لسنا بصدد الحديث عنها. إذن عندما نتكلم في الإمامة، لا يتبادر ذهنك إلى الإمامة الخاصة وهي إمامة الأئمة الاثني عشر، لا لا، ده نتكلم في الإمامة التي عبر عنها القرآن الكريم: إني جاعلك للناس إماما. ومن الواضح أن الخاتم وأهل بيت الخاتم وعترة الخاتم هم من أوضح مصاديق الإمامة في القرآن الكريم، لتوفر كلا الشرطين: أولا أنهم من ذرية إبراهيم، وثانيا أنهم ليسوا من الظالمين لما ثبت في آية التطهير، ولما ثبت أيضا في الآيات المباركة وحديث الثقلين ونحو ذلك. إذن هذه النقطة نحن قد فرغنا عنها. النقطة التي كنا بصددها هذه، وهو أن الإمامة في القرآن جعلت لها ولاية في التصرف في نظام التكوين، أم لم تجعل لها مثل هذه الولاية؟ أقمنا برهانا ودليلا من القرآن الكريم لإثبات هذه الحقيقة، وأن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أعطي مثل هذه القدرة للتصرف في نظام التكوين. الآن الدليل الثاني. هذا الدليل الأول تقدم الكلام عنه مفصلا، ولعله هذه السنة تقريبا كلها كنا في هذا الدليل الأول، ولكن كما تعلمون أن هذا الدليل الأول من خلال بيانه نقحنا مسائل كثيرة، منها مسألة العصمة. نحن من خلال إثبات الولاية التكوينية للخاتم ولأهل بيته أثبتنا مسائل أخرى، ومن أهم تلك المسائل التي أثبتناها هي مسألة ماذا؟ مسألة العصمة. وأنتم تعلمون إذا يتذكر الإخوة قلنا أن مسألة العصمة تعد لعلها أهم مسألة من مسائل الإمامة، لأنه إذا ثبتت العصمة سوف يثبت النص أيضا، لأن العصمة لا تثبت إلا بالنص، وإذا ثبتت العصمة والنص سوف يثبت العلم الخاص، لأن العصمة لا تحصل إلا من خلال علم خاص. وكذلك فيما يرتبط بمهام الإمامة، إذا ثبتت العصمة تثبت المرجعية ماذا؟ الدينية. وإذا ثبتت العصمة تثبت القيادة السياسية. وإذا ثبتت العصمة تثبت القدوة ماذا؟ الصالحة. إذن إذا ثبتت العصمة لعله عمدة مسائل الإمامة وأهم مسؤوليات الإمامة تكون قد ثبتت ماذا؟ قد ثبتت لنا جميعا. إن شاء الله عندما ننتهي من هذا البحث سوف ننتقل أيضا إلى دليل آخر نقلي لإثبات العصمة، ذاك الدليل هم يثبت لنا العصمة والناص والدوام والعلم الخاص وجميع أيضا المهام التي ألقيت عليها، وهو حديث الثقلين. لعل حديث الثقلين من الأدلة القوية التي تثبت بها جميع مسائل الإمامة وجميع المسؤوليات التي ألقيت على عاتق الإمامة. أما الدليل الثاني، هذا الدليل الأول تقدم، الدليل الثاني لإثبات الولاية التكوينية للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قرآن أكو مع أحد الإخوة عن القرآن، ما الناس يجيبه لنا. في سورة النمل يتذكر الإخوة، في سورة النمل الإخوة يتذكرون، ولقد آتينا في الآية 14 وما بعد، ولقد آتينا داود وسليمان علما، التفتوا جيدا، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. إذن التفتوا جيدا، هذا الإرث إرث خاص، لأنه يعقب تعلم منطق الطير على ماذا؟ على مبدأ الوراثة. يقول وورث سليمان داود، فكان منشأ هذا الإرث ماذا؟ علمنا منطق الطير. إذن هذا الإرث وهذا العلم الذي ورثوه ليس علما متعارفا، وإلا لو كان علما متعارفا، العلم المتعارف لا يخرج منه ماذا؟ معرفة منطق الطير. على أي الأحوال، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر إلى أن تأتي الآيات المباركة إلى هذا المطلب الذي هو محل الكلام. قال القضية تعلمونها، القضية تبدأ من هنا. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، إلى أن قال للهدهد، قضية الهدهد، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود. ثم قالت الآية قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هسه هنا فد نكتة أساسية موجودة، وهو أنه لماذا أراد سليمان من المحيطين به أن يأتوه بالعرش؟ أليس هو كان قادرا على ذلك وهو نبيهم وهو إمامهم؟ لماذا طلب من الذين يحيطون به أن يقوموا بهذا العمل؟ هل كان هو عاجزا عن الإتيان بهذا العمل أو لسبب آخر؟ التفتوا لهالنكتة، توجد رواية بهذا المضمون، والرواية قيمة جيدا. الرواية أنا أنقلها من الميزان المجلد 15 صفحة، بل صفحة 371. الرواية وفيه وروي العياشي في تفسيره بالإسناد قال التقي موسى فلان قال فدخلت على أخي علي بن محمد إذ دار بيني وبينه من المواعظ حتى انتهيت إلى طاعته، فقلت له جعلت فداك، إن ابن أكثم سألني عن مسائل أفتيه فيها فضحك، ثم قال هل أفتيته فيها؟ قلت لا. قال ولما؟ قلت لم أعرفها. قال ما هي؟ قال قلت أخبرني عن سليمان، أكان محتاجا إلى علم آصف بن برخيا؟ ثم ذكرت المسائل الأخرى. لماذا استعان بالذين حوله ليأتوه ماذا؟ بعرش بلقيس. قال اكتب يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. سألت عن قول الله تعالى في كتابه قال الذي عنده علم من الكتاب فهو آصف بن برخيا، ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف. سليمان لم يكن عاجزا عن ذلك، ولكن لماذا فعل؟ قال لكنه أحب أن تعرف أمته من الجن والإنس أنه الحج من بعده. التفتوا للنكتة، أنه الحج من بعده. ومن هنا إذا تبادر إلى ذهن بعضكم أنه خب مع أنه توجد حاجة للرسول أن يعطى الولاية التكوينية والتصرف في التكوين حتى يثبت نبوته، لماذا يعطى للإمام ولا حاجة لإثباته؟ الجواب يأتي ماذا؟ الروايات بينت أنه بعض الأحيان أن الإمام يحتاج إلى أن يقوم بمثل هذه الأعمال لإثبات أنه ماذا؟ ها؟ لإثبات أنه حجة الله على الخالق، لإثبات أنه الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن توجد حاجة أو لا توجد حاجة؟ توجد حاجة أيضا. إذن عندما نحن نقول في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنهم له الولاية، لا يقول لنا قائل أن النبي يحتاج إلى التصرف لإثبات نبوته، فما الحاجة للإمام في ذلك؟ الجواب لإثبات ماذا؟ لإثبات إمامته، لأن الجميع لا يقتنع بمثل قوله إني تارك فيكم الثقل. بعض يريد ماذا؟ ها؟ يريد كرامات فعلية لا كرامات ماذا؟ لا إثبات قولي. كثير من الناس كرامة فعلية تعادل عنده 1000 دليل قولي. والعلماء بالعكس، القول عندهم أفضل من 1000 كرامة فعلية. فلهذا تجد أن المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه يقول: العوام للفعلية أطوع والخواص للقولية أطوع. يعني الخواص ما يحتاجون إلى معاجز ماذا؟ عملية. يحتاجون إلى ماذا؟ إلى معارف، إلى كلمات. فلهذا تجد أن القرآن الكريم صار معجزة. لماذا؟ معجزة عملية هو لو معجزة قولية، معجزة معارف، وثبت إعجازه لجميع العالمين. ولكن فهم إعجاز القرآن الخواص له ماذا؟ أطوع، كما هو واضح. على أي الأحوال، قال: لكنه أحب أن تعرف أمته من الجن والإنس أنه الحج من بعده، وذلك يعني علم آصف، علم الذي عنده من الكتاب، وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله. إذن عندما يوجد أيضا علم عند أمير المؤمنين وعند أئمة أهل البيت، فهو من علم من؟ فهو من علم الخاتم. علمني رسول الله بابا من العلم ينفتح لي منه 1000 باب. لا يتبادر إلى ذهنك بعد هذا الذي العلم الذي علم هو العلم ماذا؟ العلم المتعارف، حتى يقول خو هذا علم يعني قاعدة، فينفتح منها يعني يستنبط منها أمير المؤمنين 1000 قاعدة. هذا بعد فهم عوام لمثل هذه الروايات. لا، علم الذي ماذا؟ علم سليمان آصف الذي كان يستطيع من خلاله أن يتصرف ماذا؟ في نظام التكوين. وهذا علم متعارف وعلم خاص، فإن العلوم الموجودة عندنا علوم لا يمكن من خلالها أن نتصرف في نظام التكوين. قال: وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله، ففهمه الله ذلك لئلا يختلف في إمامته. ودلالته كما فهم سليمان في حياة داود ليعرف إمامته ونبوته من بعده لتأكيد الحجة على الخالق. أقول: وأورد الرواية في روح المعاني أيضا عن المجمع، ثم قال: وهو كما ترى بأن روح المعاني لا يقبل مثل هذه المعاني. على أي الأحوال، إذن التفتوا جيدا، النكتة في استعانة سليمان بالمحيطين به للقيام بهذا الأمر لا بمعنى عجز سليمان عن القيام بهذا الأمر، بل بنكتة إثبات إمامته وحجته وإثبات الحجة من بعده لهذا الذي عنده علم من الكتاب. الآية المباركة إلى أن تقول: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هسه هناك أبحاث متعددة في حقيقة هذا العمل، وهو أنه يعني هذا العمل وقع في الزمان أم لم يقع في الزمان، كان على أساس الحركة الجوهرية، كان على أساس تجدد الأمثال. هذه تفسيرات ما ورد في القرآن، والآن نحن في غنى عن بيان التفسير كيف حصل. المهم، القرآن صريح في أن الذي قام بهذا العمل هو الله بدعاء هذا الإنسان، أو هو نفس هذا الإنسان. صريح الآية المباركة: أنا آتيك به، هذا أولا. وثانيا، منشأ ذلك، منشأ هذا الإتيان ما هو كان؟ منشأ الإتيان هو علم من الكتاب. وإلا لو لم يكن للعلم من الكتاب مدخلية في هذا الإتيان لكان ذكره في المقام ماذا؟ لغوا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. نسأل أن علمه بالكتاب كان له مدخل في الإتيان أو ليس له مدخل؟ ماذا تقولون؟ إن لم يكن له مدخل في الإتيان فوصف هذا الإنسان بأنه عنده علم من الكتاب يكون ماذا؟ يكون لغوا. لماذا؟ لأن علمه بالكتاب له مدخلية وليست له مدخلية، ها؟ ليست له مدخلية. يعني بعبارة أخرى، سواء كان عنده علم من الكتاب أو لم يكن عنده علم من الكتاب، كان يستطيع أن يقوم بهذا العمل أو لا يستطيع. فتوصيفه بأنه عنده علم من الكتاب، يقولون في علم النحو قرأتم تعليق الحكم على الوصف مشعر ماذا؟ بالعلية. الحكم ما هو هنا؟ أتى بعرش بلقيس، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. خب علق هذا الحكم على ماذا؟ ها؟ علق هذا الحكم على وصف. ما هو الوصف؟ ها؟ ما هو الوصف؟ عنده علم من الكتاب. وتعليق الحكم على الوصف مشعر ماذا؟ مشعر بالعلية، يعني علمه بالكتاب هو العلة للقيام بهذا العمل الخارجي. ما أدري واضح صار المطلب إلى هنا؟ إذن الآية المباركة تثبت لنا هذه الحقيقة، وهو أن هناك نحو من التصرفات في نظام التكوين، لأن الإتيان بعرش بلقيس من سبأ من اليمن إلى مصر إلى الشام أو إلى أي مكان آخر، خب هذا لا يمكن أن يكون بقدرة ماذا؟ بقدرة طبيعية وضمن الأسباب ماذا؟ الطبيعية. إذن هذه القدرة الخارقة لنواميس الطبيعة كان منشأها ماذا؟ كان منشأها علم من الكتاب. وواضح الآية المباركة الحقيقة الثالثة التي تثبتها، هو أنه لم يكن هذا الإنسان عنده علم كل الكتاب، لأن من تفيد ماذا؟ تفيد التبعير. كان عنده علم من الكتاب، يعني كان عنده علم بعض الكتاب، وهذا ما فسرته الروايات من أن هذا العلم كان بأي درجة من الدرجات كما سنشير إليه بعد ذلك. واضح هذا المطلب؟ إذن القرآن صريح، التفتوا لهذه الحقيقة، أن هناك سنخ من العلم بالكتاب، من علمه يستطيع ماذا؟ يأتي يعني يتصرف في نظام التكوين، يأتي بعرش بلقيس، هذا خب مصداق، هذا وإلا مو منحصر في هذا الأمر. إذن يوجد عندنا، التفتوا جيدا مرة أخرى عيد المطلب، يوجد عندنا علم في القرآن الكريم، من علمه يستطيع ماذا؟ أن يتصرف من خلاله في نظام ماذا؟ التكوين، وهذه الولاية التكوين. ولكنه نرجع ونقول ونؤكد هذه الحقيقة، أن هذا التصرف وأن ذاك العلم وكل هذه المسائل إنما هي بإذن الله سبحانه وتعالى. لا يتبادر إلى ذهنك بأنه لا سمح الله هم مستقلون في أفعالهم، كما تقول المفوضة، كما تقول المعتزلة، من أننا مستقلون في أفعالنا. لا لا، لا جبر ولا تفويض، بل هو أمر بين أمرين، فهو بإذن الله سبحانه وتعالى. واضح هذا المطلب؟ هسه تعالوا معنا إلى سورة الرعد. في سورة الرعد هذا المعنى أيضا واضح. الرعد في أي جزء؟ الجزء الثالث عشر، بل في سورة الرعد الآية الأخيرة من سورة الرعد، الآية 43، الآية تقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هسه التفتوا جيدا، هناك كانت الآية عنده علم من الكتاب، وقد قرأتم في علم النحو بأنه عندما يضاف العلم إلى نفس الكتاب بعد ماذا يوجد عنده؟ علم ها كل الكتاب. علم الكتاب يعني علم كل الكتاب. إذن الآية المباركة، الآن لست بصدد شرح الآية المباركة، لأنه الآية المباركة تقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أنت لست برسول. الله سبحانه وتعالى يقول للرسول الأعظم قل يوجد عندي شاهدان على أني ماذا؟ على أني مرسل. من هو الشاهد الأول؟ الشاهد الأول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. الشاهد الثاني ما هو؟ ومن عنده علم الكتاب. طبعا هذه ومن عنده علم الكتاب، وإن حاول البعض أن يقول ومن عنده علم الكتاب هو الله، ولكن هذا خلاف مقتضى ظهور الآية، لأن مقتضى العطف ماذا؟ المغايرة. لأنه إذا كان الأول هو الله فلا يمكن أن يكون الثاني أيضا من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن الشاهد على صحة رسالة الرسول الخاتم وأنه مرسل شاهدان، الشاهد الأول هو الله، والشاهد الثاني هو من؟ عنده، ومن عنده علم الكتاب. هذا المطلب ثابت. الآن تعالوا معنا إلى الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة من طرق الفريقين لبيان أنه من هو هذا الذي عنده ماذا؟ علم الكتاب. أنا أقرأ بعض هذه الروايات، بعض هذه الروايات أقرأها من الميزان الجزء 11 صفحة 387. الروايات يقول واحد واحد شيخ أنطونا مهلة. الرواية أقول ورواه أيضا بأسانيد عن جابر وبريد بن معاوية وفضيل بن يسار عن أبي جعفر وبإسناده عن عبد الله بن بكير وفلان وفلان وبإسناده جميعا قالوا أن المراد بمن عنده علم الكتاب هو علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم روايات وفي المعاني بإسناده عن خلف بن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال سألت رسول الله عن قول الله جل ثناؤه قال الذي عنده علم من الكتاب قال ذاك وصي أخي سليمان بن داود. فقلت له يا رسول الله فقول الله كفى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قال ذاك أخي علي بن أبي طالب. هذه من طرق المدرسة السنية. ومن طرق المدرسة الشيعية وفي تفسير العياشي عن عبد الله بن عطاء قال قلت لأبي جعفر هذا ابن عبد الله فلان ابن عبد الله بن سلام بن عمران يزعم أن أباه الذي يقول الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قال كذب هو علي بن أبي طالب. روايات كثيرة الإخوة يراجعونها في هذا المجال. هذا أولا. وثانيا من أهم الروايات التي تثبت بها هذه الحقيقة هي واحدة منها رواية الثقلين، لأن رواية الثقلين تقول أن علي وأهل البيت لا يفترقون عن ماذا؟ عن الكتاب، فيوجد عندهم علم علم الكتاب جميعا. ومنها روايات أخرى وردت في مسألة شاهد يأتي ببينة ويتلوه شاهد منه في ذيل الآيات الواردة ويتلوه شاهد منه، أن الشاهد هو من؟ أن الشاهد هو علي بن أبي طالب. وهذه الآية تثبت ماذا؟ تثبت أن الرسول الأعظم يوجد عنده شاهدان على رسالته. والآيات التي قالت ويتلوه شاهد من، ذكرت الروايات في ذيل هذه الآية أن الشاهد هو من؟ هو علي بن أبي طالب. ولكن لقائل أن يقول، التفتوا جيدا، لقائل أن يقول بأنه من قال أن هذا العلم بالكتاب هو من ذاك السنخ من العلم بالكتاب، لعله هذا هو العلم المتعارف بالكتاب، مو العلم الخاص ماذا بالكتاب. مو احنا في الآية السابقة أثبتنا أن قال الذي عنده علم من الكتاب ذاك كان علما ماذا؟ علما مخصوصا، ليس مطلق علما متعارفا. فمن يقول لنا أن ومن عنده علم الكتاب هو نفس ذلك السنخ من العلم بالكتاب، لعله علم آخر. ما أدري واضحة النكتة يولا. الآية السابقة أثبتت لنا علما مخصوصا بالكتاب يترتب عليه أثر تكويني، هذا العلم بالكتاب هو من نفس ذلك العلم أو سنخ آخر من العلم؟ ها؟ رواية قرأناها، هاي الرواية التي قرأناها عن أبي سعيد الخدري، قال سألت رسول الله عن قول الله جل ثناؤه قال الذي عنده علم أمير المؤمنين بالكتاب هو من سنخ وصي سليمان، لأنه الرواية قالت قال الذي عنده علم من الكتاب قال ذاك وصي أخي سليمان. فقلت يا رسول الله قل كفى بالله شهيدا ومن عنده علم الكتاب، قال ذاك علي بن أبي طالب. إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يجعل هذا العلم بالكتاب هو من سنخ ذاك العلم بالكتاب الذي كان عند وصي سليمان. ما أدري واضح النكتة أم لا. خب إذا كان الذي عنده علم من الكتاب يتصرف في نظام التكوين، فالذي يوجد عنده جميع علم الكتاب لا يستطيع أن يتصرف؟ يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ مو فقط قولوا بالأولوية، أحسنتم، مو فقط يستطيع بل بالأولوية القطعية، مو فقط يستطيع أن يتصرف ذلك التصرف بل ذلك التصرف وزيادة. هذه رواية واحدة، الرواية الأولى التي قرأناها عن أبي سعيد الخدري، وأهمية هذه الرواية أنها واردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن الرسول الأعظم يقول أن علم علي بالكتاب ليس علما متعارفا وإنما هو علم ماذا؟ علم مخصوص. التفتوا إلى هذه الآية المباركة. إذن هذه الآية المباركة عندما تثبت علما لأمير المؤمنين، بعد هو العلم المتعارف لو العلم المخصوص، ها؟ وهذه هي أحد أهم مسائل الإمامة، وهو أننا قلنا أن علمه ليس هو العلم المتعارف وإنما علمه هو العلم ماذا؟ هو العلم الخاص. هاي الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أما في الكافي، تعالوا معنا إلى الكافي. في الكافي الجزء الأول صفحة 228، هناك مجموعة من الروايات بهذا المضمون. من هذه الروايات قال سمعت أبا عبد الله، صفحة 229، في باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وأنهم يعلمون علمه كله. التفتوا جيدا، بعض يتصور إذن هذا القرآن الموجود بأيدينا من هذه الروايات، هذا القرآن الموجود بأيدينا قرآن ماذا؟ ها؟ ناقص، لأن الروايات تقول علمه كله عند من؟ عند الأئمة. إذن عندنا علمه كله بعض علمه، فيتصور أن القرآن الذي بأيدينا ناقص كما بعض الجهلة في هذا الزمان من السنة أو الشيعة، لا فرق. ولكن الأئمة بيّنوا ما هو المراد من هذه الروايات. الروايات قالت عن أبي جعفر أنه قال ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله. الإمام بيّن ما معنى جميع القرآن، قال يعني ظاهره وباطنه، مراد من الجميع مو أنه يعني نصف بأيديكم وكله بأيدينا، لا، كله بأيديكم، ولكن هذا الذي بأيديكم له ظاهر تفهمونه وله باطن ماذا؟ لا تستطيعون الوصول إليه إلا ماذا؟ إلا من خلال العترة، إلا من خلال من هم عدل القرآن الكريم. على أي الأحوال، في هذا الباب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفي هذه، فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، قال الله عز وجل فيه تبيان كل شيء. بس هذا مو محل الشاهد، أريد أبين العلم الخاص. الرواية الثانية عن أبي عبد الله قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال: ففرج أبو عبد الله الصادق بين أصابعه فوضعها في صدره، ثم قال: وعندنا والله علم الكتاب كله. إذن العلم الذي عندهم، هذه الآية عندما قالت ومن عنده علم الكتاب، بعد مو العلم المتعارف، أي نحو من أنحاء العلم، ذاك العلم الذي كان عند وصي سليمان. وإلا لو كان هو العلم المتعارف لما كان الضرورة أن يستدل الإمام ماذا؟ بآية وصي سليمان. ما أدري واضح الاستدلال. الرواية الثانية لعله رواية أيضا صحيحة السند كما يقول المجلسي في مرآة العقول، هاي الرواية السادسة صفحة 229، ولعلها أيضا صحيحة السند، يقول: هي حسنة كالصحيح. الرواية: قلت لأبي جعفر: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال: إيانا عنا وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي. إذن هذا العلم أولا لمن؟ للخاتم. وثانيا لمن؟ لوصي الخاتم. وثالثا لمن؟ لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بعد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ما أدري واضح إلى هنا الاستدلال. إذن بنحو الإجمال، هذه من الأدلة السهلة المؤونة لإثبات الولاية التكوينية للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن بالطريق الذي أشرنا إليه. ألخص الدليل بنحو الإجمال، الدليل كان يبتني على هذه المقدمات. المقدمة الأولى أن القرآن الكريم يثبت لنا سنخا من العلم، هذا العلم إن وجد عند إنسان فإنه يستطيع من خلاله أن يتصرف في نظام التكوين. ما هو الدليل على هذه المقدمة؟ ما ورد في سورة النمل بالبيان الذي تقدم، هذا أولا. المقدمة الثانية أن القرآن يثبت أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الخاتم يملك علم الكتاب كله، بالروايات التي أشرنا إليها من المدرسة السنية والمدرسة ماذا؟ الشيعية. قلنا أنها تقول جميعا أن المراد من ومن عنده علم الكتاب هو من؟ هو علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن هذا العلم بالكتاب هو من سنخ ذاك العلم من الكتاب الذي كان عند وصي سليمان، لا أنه علم بالكتاب يختلف حقيقة عن ذلك العلم من الكتاب. بأي دليل؟ بالرواية التي أشرنا إليها من الرسول الأعظم، وهذه الروايات التي قرأناها من الكافي، فيثبت لنا أن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم كان واجدا لعلم الكتاب كله، ومن خلاله يستطيع أن يتصرف في كل شيء، وهذا الذي أودع ماذا؟ في صدر الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن بعده لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إلى هنا انتهى الدليل، ولكن هنا نريد أن نقف قليلا عند مسألة هذا العلم، وأنه أي سنخ من أنواع، وأي حقيقة هذه، وهو أن الإنسان إذا حصل عليها فإنه يترتب عليه ماذا؟ أثر خارجي. وهذا ما بينته الروايات من أن هذا العلم علم يختلف عن العلوم المتعارفة. وهذه هي الروايات التي وردت أين؟ في كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 230. الروايات جاءت وبينت لنا حقيقة هذا العلم. الرواية عن جابر عن أبي عبد الله الصادق عن أبي جعفر الباقر قال: إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، وإنما كان عند آصف منها حرف واحد. إذا تبين ذاك العلم من الكتاب، يعني علم ماذا؟ ها؟ قل معي: علم بالاسم الأعظم. ما أدري واضحة هذه النقطة أم لا. الروايات بينت أن ذلك العلم من الكتاب هو علم ماذا؟ بالاسم الأعظم. هسه من هنا يقع البحث في حقيقة الأسماء أولا، وما هو الاسم الأعظم ماذا؟ ثانيا. ومنه يتضح لماذا أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون: نحن الأسماء الحسنى، نحن الكلمات التامة، نحن الاسم الأعظم. ما هو المراد؟ ما أدري واضح ولا؟ إذن عندما نفهم حقيقة الاسم الأعظم، طبعا بما يتسع لنا، ها، وإلا حقيقة الاسم الأعظم لا يمكن الوقوف عليها إلا لمن تحقق بالاسم الأعظم أو ببعض مراتب وحروف الاسم الأعظم. ومن هنا سوف ندخل بحثا جديدا، وهو ما يرتبط ببحث علم الأسماء، وما معنى أن هذا يوجد عنده حرف، أولئك توجد عندهم حروف ونحو ذلك. مولانا هاي البرد جروننا يا هيدا، تسمحون؟ عندهم حرف أو عندهم حروف، وما معنى الاسم الأعظم بما يمكن لنا؟ ومنه سوف نعرج على بحث: وعلم آدم الأسماء كلها. عندها سيتضح لنا أن تلك الأسماء التي علمت لآدم ما هو معناها، ما معنى أنه آدم علم الأسماء، علم الأسماء عند آدم ما هو معناه؟ يعني كان يعرف مجموعة من الألفاظ والإصطلاحات، أو أنه شيء آخر؟ لأنه من خلال معرفة العلم بالأسماء صار آدم مسجودا للملائكة، فمن يعرف الإصطلاحات يكون مسجودا للملائكة مثلا. ما هو المراد من ذلك؟ ما أدري واضح سلسلة البحث؟ إذن هنا لابد أن نقف على أنه أولا الروايات بينت بأن العلم من الكتاب، الكتاب يعني الاسم الأعظم، وآصف كان يملك علما من الكتاب، يعني كان يملك ماذا؟ حصة من الاسم الأعظم الذي عبرت عنه الروايات بأنه ماذا؟ حرف واحد من الاسم الأعظم. الرواية هكذا تقول: إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، وإنما كان عند آصف منها حرف واحد، فتكلم به فخسف بالأرض فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس، حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. ونحن عندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا. هسه اتضح الفرق بين الذي كان عنده علم من الكتاب، أي مقدار كان يعلم، وبين الذي عنده علم الكتاب، أي مقدار ماذا يعلم. وحرف واحد عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب عنده. وهذه هي الروايات التي وردت التي يعبر عنها بالأسماء المستأثرة بالأسماء المكنونة. ثم في ذيل الرواية الشريفة يوجد هذا المطلب، التفتوا جيدا للمطلب. هسه الآن يأتي، قد يأتي إلى ذهنك، خب الله سبحانه وتعالى يملك فد حرف إضافي، وأئمة أهل البيت يملكون ماذا؟ 72، والله إيش قد يملك؟ 73. بعد هواي ما يبقى فرق بين الله وبين ماذا؟ وبين الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت. الرواية ذيلت بهذا الذيل، التفتوا جيدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني إذا أنتم تتوهمون أنه لم يبقى فرق بيننا وبين الله إلا في حرف واحد، فأنتم مشتبهون، لأن الله يملك كل شيء بالذات، ونحن نملك كل شيء ماذا؟ ها؟ بالغير، بالعرض. هو الغني بالذات، ونحن ماذا؟ ونحن الفقراء بالذات. وإلا هذا التذييل لا موضع له هنا، لأنه لا توجد مصيبة حتى نقول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرواية المباركة تريد أن تثبت هذه الحقيقة. لا يتبادر إلى ذهنك إذا قال الحديث الشريف لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك، يعني لا يبقى فرق بينهم وبين الله. لا لا، تريد أن تقول الآية الرواية الشريفة أنه إذا كان عندنا شيء وهو 72 حرف فكله بماذا؟ فكله بحول الله وقوته. أقوم وأقعد بحول الله وقوته، نعلم ما نعلم. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين. هذا الجزء الأول من الكافي، صفحة 230.